بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ووالدينا وجميع المسلمين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم. وقوله تعالى: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها. وعن بريدة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه بتقوى الله وبمن معه من المسلمين خيرا، فقال: أغزوا بسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، أغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا، ولا تقتلوا وليدا، وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال، فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، ثم ادعهم إلى الإسلام، فإن أجابوك فاقبل منهم، ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين، فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين، يجري عليهم حكم الله تعالى، ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين، فإنهم أبوا فاسألهم الجزية، فإنهم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، فإنهم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم، وإن حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك، فإنكم أن تخفروا ذممكم وذمة أصحابكم أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة نبيه، وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله، ولكن أنزلهم على حكمك، فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم لا. رواه مسلم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد: باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه. باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه من التعظيم ووجوب الوفاء بها ورعايتها، هذا مراده رحمه الله. والمقصود بالذمة العهد، المقصود بالذمة العهد، وهو ما يكون بين المتعاقدين أو بين المتعاقدين، هذه هي الذمة، فهي أمر متعلق بالأمانة. فأراد المصنف رحمه الله بهذا بإدخال هذا الباب في كتاب التوحيد التنبيه على أن رعاية ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم أن ذلك من تعظيم حق الله، وأن إخفار ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم ضد ذلك. أراد المصنف بإدخال هذا الباب في كتاب التوحيد التنبيه على أن تعظيم ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم من تعظيم الله الذي هو من متطلبات التوحيد، وأن إخفار ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم على الضد من ذلك. وهذا بين، فإن من عظم جناب الرب سبحانه وتعالى حمى ما يتعلق باسمه وذكره وما وثق بذلك. ذكر فيه قول الله عز وجل: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم. أوفوا، الإيفاء هو إعطاء الحق تاما، هذا هو الإيفاء، إعطاء الحق تاما. وأمر الله تعالى بإيفاء عهد الله وما عهد الله؟ عهد الله له صور متعددة، منها البيعة مثلا، فإذا أعطى الإنسان صفقة يده وتمرة فؤاده لخليفة بويع له فإنه لا يجوز أن ينقض عهده وأن يخرج عليه، فهذا من الإيفاء بعهد الله. ومن ذلك أيضا ما يكون في الأيمان حينما يبذل اليمين ويتعهد لأحد بموثقا عهده وذمته بذكر اسم الله عز وجل، فإنه لا يجوز له أن يخفر ذلك كما تقدم معنا. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، فإذا هذه للظرفية، ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، أي لا تنقضوا بمعنى لا تحل عقدة اليمين والعهد إذا عاهدتم، سواء كان ذلك في بيعة أو في أي يمين، أو كان في بيع وشراء اقترن بذلك. ولا تنقض الأيمان بعد توكيدها، بما توكد؟ توكد بذكر اسم من أسماء الله تعالى. تتمة الآية وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون، وجملة وقد جعلتم الله عليكم كفيلا جملة حالية، جملة حالية، يعني لا يليق بكم أن تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، فهذه جملة حالية للتذكير بعظم الأمر. إن الله يعلم ما تفعلون، يعني ما تفعلونه من نقض العهود والإيماء والأيمان، فهي عبارة مشربة بالتهديد والوعيد. إذن هذه الآية مناسبة للترجمة، باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم. ونستفيد من هذه الآية وجوب الوفاء بالعهود والمواثيق، وجوب الوفاء بالعهود والمواثيق، وهذا أصل عظيم من أصل من أصول الأخلاق في الإسلام. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لا نخيس العهد ولا نقتل البرد. لا نخيس العهد يعني لا ننقضه، ولا نقتل البرد يعني صاحب البريد، لأنه دخل بأمان، فهذا من أخلاق الإسلام المعتبرة. ونستفيد أيضا من قول الله تعالى: ولا تنقض الأيمان، تحريم نقض العهود، تحريم نقض العهود. ويتناول ذلك كل عهد وميثاق أبرمه المؤمن مع غيره، سواء كان مع مؤمن مثله أو مع كافر، فإن الأمر لا يختلف. بخلاف يهود، فإن اليهود قبحهم الله يستجيزون نقض العهود مع غير اليهود ولا يرون ذلك ملزما لهم. أما أهل الإسلام فإنهم يرعون العهود والمواثيق، حتى إن الله تعالى قال: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء. انظر كيف يبلغ الحال بأهل الإسلام من رعاية العهود والمواثيق، أن إذا خاف أهل الإسلام ممن تعاقدوا معه خيانة فإنهم لا يبادئونهم بالغدر، حاشا وكلا، وإنما يقولون لهم: ليس بيننا وبينكم عهد ولا ميثاق، يعني نحن وأنتم في حل، لا يغدرون. وذلك لا يقع من أهل الإسلام إلا إذا بدت قرائن ومقدمات، وإلا فإنهم أحفظ الناس للعهود. قال: فانبذ إليهم على سواء، إن الله لا يحب الخائنين. وفي قول الله تعالى: وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، التذكير بعلم الله المحيط بكل شيء وإحاطته بالعبد. إن الله يعلم ما تفعلون، نستفيد منها الوعيد على من نقض العهود والمواثيق. وعلى أي حال، فإن هذه الآية أيها الإخوة الكرام ويا أيتها الأخوات الكريمات تغرس في قلب المؤمن رعاية الحقوق ومراعاة العهود والمواثيق، فلا يكون ذلك جدارا قصيرا يقفز عليه أو يتسوره متى شاء. هذا ليس من أخلاق أهل الإسلام، بل إنهم هم أهل رعاية العهود والمواثيق. ثم ساق حديث بريدة الذي هو في الحقيقة أصل في بابه. بريدة رضي الله عنه وبريدة بن الحصيب الأسلمي قال عن بريدة بن الحصيب الأسلمي رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه بتقوى الله. كان النبي صلى الله عليه وسلم ينشر هذا الدين بما وسعه، فينشره بالجهاد في سبيل الله. وفي هذا رد على بعض المتخاذلين الذين يعتذرون إلى الكفار ويزعمون أن الإسلام إنما يستعمل الجهاد للدفاع فقط، والحق أن الجهاد في الإسلام يكون للدفاع ويكون للطلب. ففي من مقاصد الشريعة أن يجاهد في سبيل الله لتكون كلمة الله هي العليا. فأهل الإسلام هم أرحم الخلق بالخلق، إذ أنهم يسوقونهم إلى الجنة ويدلونهم على الخير، وهم كما قال المنصفون من الباحثين الغربيين أنهم أرحم الفاتحين. فلا يعلم فاتح أو متغلب رفق بالمغلوب كما رفق أهل الإسلام بغيرهم، لأن مقاصدهم في ذلك ليست مقاصد دنيوية أو مغانم، وإنما إدخال الناس في دين الله. لهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يجهز الجيوش والسرايا. أما الجيش فهو كثير العدد، وأما السرية فإنها تبلغ نحو 400 فرد، هكذا السرية. والسرية ربما خرجت من البلد ابتداء، سرية يعقدها النبي صلى الله عليه وسلم فتخرج من المدينة لمهمة خاصة وتعود، وربما تخرج السرية منفصلة عن الجيش لأداء مهمة استطلاعية، وربما تنفرد السرية بعد الجيش للقيام بالحراسة وحفظ مؤخرة الجيش. وقد رتبت الشريعة على هذه الأحوال أحكاما متعددة معروفة في أبواب الجهاد، فجعلت لهؤلاء لمن يخرج في السرية إن خرج من البلد له الخمس كما في الجهاد في أصله، لهم الخمس. وإذا كانوا قد انفصلوا من الجيش في مبتدأ أمرهم فإن لهم الربع بعد الخمس، وإذا كانوا بعد عودته يحرسون مؤخرتهم فلهم الثلث بعد الخمس، لأن الخطر فيه أشد، على تفاصيل معروفة في كتاب الجهاد في أبواب الفقه. إذا أمر أميرا على جيش أو سرية لا بد من إمارة، لأنه لا يصلح الناس فوضى لا سراة لهم، لا سيما في هذه الأمور الخطيرة التي تتطلب اتخاذ قرار. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان ثلاثة في سفر أن يؤمروا عليهم أميرا حتى يحسم الخلاف. وليس من شأن الأمير أن يعني يتشهى في حكمه، وإنما يتحرى الصواب والأصلح لمن تحت يده، لكن لا بد من إمرته لكي تحسم النزاع والجدال. فلهذا كان إذا أمر أميرا على جيش، وقد عرفنا أن الجيش هو كثير العدد، أو سرية وهي التي تخرج من الجيش أو قبله أو بعده وتكون في نحو 400 مقاتل، أو صاح. ومعنى الوصية هي العهد بالشيء على وجه الاهتمام، الإيصاء هو العهد بالشيء على سبيل الاهتمام. أوصاه بتقوى الله، فإن هذه أعظم وصية، وقد وصى الله تعالى بها الأولين والآخرين. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم ماذا؟ أن اتقوا الله. فالوصية في تقوى الله هي أعظم وصية، لا سيما لهؤلاء الذين استقبلوا هذا الأمر من الجهاد في سبيل الله ومواجهة العدو وإسالة الدماء والدعوة إلى الإسلام ونحو ذلك، أنه ينبغي أن يستصحبوا تقوى الله عز وجل في جميع أحوالهم. أوصاه بتقوى الله تعالى ومن معه من المسلمين خيرا، أي وأوصاه بمن معه من المسلمين خيرا، يعني بمعنى أن لا يشق عليهم وأن يرفق بهم وأن يشاورهم، فإن الأمير يحتاج إلى ذلك. أما إذا كان الأمير مستبدا أو كان شديدا فإنه يعنت على من معه. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم شديد الرفق بأمته حتى وصفه الله بذلك وقال: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقال: لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم. وهكذا ينبغي أن يكون خلفاؤه من بعده سواء كانت خلافة عامة أو كانت جزئية، أن يرعوا ذلك وأن يستوصوا بمن تحت أيديهم خيرا. ماذا كان يقول لهم؟ هكذا يعني يصدر النبي صلى الله عليه وسلم هذه البعوث والسرايا. أغزوا بسم الله، أغزوا فعل أمر من الغزو، يعني اشرعوا في فعل الغزو مستعينين بالله. فقد تكون الباء للاستعانة وقد تكون الباء للابتداء، يعني أغزوا بسم الله أي ليكن أول ما تقولونه بسم الله، كما يقول الإنسان هذه الكلمة الطيبة عند ابتداء الطعام والشراب ودخول المسجد ودخول المنزل ونحو ذلك من الأمور. فإن هذا الاسم الشريف ما خالط شيئا إلا حلت فيه البركة، ولا نسي إلا نزعت منه البركة، وشواهد هذا كثيرة. إذن قوله بسم الله تحتمل أن تكون الباء للاستعانة أي مستعينين بالله، وتحتمل أن تكون للابتداء، ولا مانع من الجمع بينهما. في سبيل الله، وهذه جملة عظيمة، أي اعقدوا نياتكم على أن يكون غزوكم في سبيل الله، لأن مواجهة الناس والقتال ربما وقع حمية، وربما وقع شجاعة، وربما وقع لغرض الغنيمة، وربما كان لتكون كلمة الله هي العليا. فأي ذلك في سبيل الله؟ الأخير، من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. إذن يجب أن يكون هذا هو الدافع، لا دوافع وطنية ولا دوافع قومية ولا دوافع حزبية ولا دوافع، يجب أن يكون الغزو في سبيل الله أي لتكون كلمة الله هي العليا. وهذا هدف واضح بين ومقصد شرعي، وأما ما سواه فلا. ولكن قد يكون بعض ما سواه يدخل فيه تبعا، كما قال الله تعالى: وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب، أو وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها. فربما حصل شيء من هذه الأهداف بصفة التبعية للهدف الأساس وهو أن يكون في سبيل الله. قاتلوا من كفر بالله، قاتلوا من كفر بالله، كما قال في آية أخرى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. إذن لنعلم أن الجهاد أوسع من القتال، فالجهاد يتناول الجهاد باللسان والجهاد بالكلمة يعني بالدعوة، ويكون مصور الجهاد القتال، لكن لا يجوز إخراجه من الجهاد كما قد يفعل بعض المعتذرين أو المستخذين ويحاول، أو من الذين يشعرون بالتهمة ويحاولون أن يعني يبرئوا الإسلام، زعموا من أن يكون قد انتشر بالجهاد في سبيل الله. لا والله، قد انتشر الإسلام بالجهاد في سبيل الله، وقال نبينا صلى الله عليه وسلم: وجعل رزقي تحت ظل رمحي. فهذا، وأخبر بأنه لا تزال طائفة من أمته يقاتلون وهم الطائفة المنصورة، لكن هذا يختلف من زمن إلى زمن، ويجب أن يكون وفق الضوابط الشرعية التي يقدرها أهل الحل والعقد وولاة الأمور من المسلمين، فلا ينفرد بهذا أحد وأفراد، وإلا صارت الأمور فوضى. فهذا أصل عظيم، أن يكون الشيء في سبيل الله وأن يقاتل من كفر بالله. قال: اغزوا ولا تغلوا. الغلول هو اقتطاع شيء من الغنيمة قبل قسمها، وهو من الكبائر، هذا من الكبائر، ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. فلا يجوز لأحد من الغزاة أن يقتطع شيء من الغنيمة قبل قسمتها، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل أن يعني قال إنه في النار وذلك أنه غلى بردة اشتملها فقد اشتملت عليه نارا، نسأل الله العافية. فلا يجوز أخذ شيء من الغنيمة قبل قسمها. قال ولا تغلوا ولا تغدروا، الغدر هو الخيانة في موضع الائتمان، الخيانة في موضع الائتمان هذا غدر والعياذ بالله، وهو من الصفات الخبيثة التي برأ الله تعالى منها نبيه والمسلمين. فليس من شأن أهل الإسلام الغدر بحال. قال ولا تغدروا، ومن الغدر نقض العهد. فهذا وجه مناسبة أو أحد أوجه مناسبة هذا الحديث للباب. فلا يجوز الغدر، الغدر مذموم ولا يقره الشرع سواء على مستوى الأفراد أو على مستوى الغزاة والجيش. قال ولا تغدروا ولا تمثلوا، التمثيل المقصود به تشويه القتيل بقطع بعض أجزائه كان أو بعض أعضائه. كان الناس في الحروب يتشفون من خصومهم إذا تغلبوا عليهم بجدع أنوفهم وبتر آذانهم وأطرافهم ونحو ذلك، يفعلون ذلك من الغيظ والحنق ضدهم، حتى إن المشركين فعلوا ذلك في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لئن أشهدني الله مشهدا لأصنعن بهم كذا وكذا، ثم إنه صلى الله عليه وسلم ترك ذلك. وقال ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا، الوليد المراد به الصبي الصغير، وقد يطلق اسم الوليد على العبد الرقيق فيقال عن العبد الرقيق وليد. وقد جاء في أحاديث أخر وآثار أخرى ولا راهب ولا شيخ ولا امرأة، فقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم في إحدى غزواته امرأة مقتولة فقال ألم أنهكم عن هذا، وكان بعض أصحابه يوصي البعوث ألا يقتلوا راهبا في صومعته ولا شيخا ثانيا ولا طفلا صغيرا، وهذه أخلاق عالية لم تصل إليها المعاهدات الدولية إلى يومنا هذا. قال وإذا لقيت عدوك من المشركين، يخاطب الأمير، وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خلال أو خصال. إذن هكذا يكون البدء حينما تقع المواجهة بين هذا الجيش والسرية والعدو من المشركين، فإنه يدعوه إلى ثلاث خلال أو خصال، والمقصود وهذا شك من الراوي هل قال خلالا أو قال خصالا، وهما بمعنى. قال فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم. إذن فأيتهن المراد المشار إليه تلك الثلاث الخصال، فأيتهن مرفوعة بالابتداء فهي مبتدأ مرفوع وخبره أجابوك، فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم. لكن هذه الخصال على الترتيب لنرى. قال فاقبل منهم وكف عنهم ثم ادعهم، هذه ثم في الحقيقة ربما كانت مقحمة في السياق لأنها تدل على ترتيب غير مقصود، والواقع أن ما بعدها نوع من التفصيل أو هو تفصيل للخصال الثلاث وليس إنشاء أمر جديد كما قد توهمه كلمة ثم، لأن ثم تدل على العطف على التراخي فكأنه نقله إلى شيء، لكن ليس هذا هو المراد. يعني الصواب إسقاطها بأن يقال فاقبل منهم وخف عنهم وادعهم إلى الإسلام. إذن هذه هي الخصلة الأولى، أول ما يبادئ به العدو من المشركين أن يدعى إلى الإسلام بأن يقال لهم ادخلوا في السلم، قولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله، هذا أول ما نبادئهم به. فإن أجابوك فاقبل منهم، يعني لا يحملنك طمع أن ترد إسلامهم لغرض دنيوي من مغنم أو غيره، لا، نحن دعاة لا جبات، نحن دعاة لا جبات، فإذا قبلوا فإن أجابوك فاقبل منهم ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين. ما دار المهاجرين في ذلك الوقت؟ المدينة، وقد كان هذا المطلب مطلوبا في ذلك الوقت، لأن من كان يؤمن من قبائل العرب يدعى إلى أن يعزز سواد المسلمين في المدينة فيدعى إلى الهجرة، ولكن هذه الدعوة إلى الهجرة خاضعة للسياسة الشرعية للأمة، ولهذا لم يجعلها شرطا في قبول إسلامهم. تأمل، قال: فإنهم أجابوك فاقبل منهم ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين. يعني إن فعلوا ذلك فإنه يحصل لهم من الامتيازات من استحقاق الفيء والغنيمة ما يحصل للمهاجرين. لما؟ لأنهم نصبوا أنفسهم تحت الطلب كما يقال في لغة العصر، تحت الطلب، قد هيئوا أنفسهم وأرصدوا أنفسهم للنفير في سبيل الله متى ما طلبوا، فلذلك كان لهم حظ من بيت المال، حظ من الغنيمة، حظ من الفيء. فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين. إذن لم يجعل الهجرة هاهنا شرطا في قبول إسلامهم، بل أقرهم على أن يبقوا إن شاءوا في دارهم وموطنهم، لكن عليهم أن يعلموا بأن حكمهم يكون كأعراب المسلمين. أعراب المسلمين هم الذين يقيمون في بواديهم ولا ينتقلوا إلى دار الهجرة، يجري عليهم حكم المسلمين ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء. والمقصود بالغنيمة هو ما أخذ من الكفار بقتال، فلا نصيب لهم إذا فتح الله على المسلمين، ليس لهم نصيب في الغنيمة. والفيء ما يصرف من بيت المال، فأيضا ليس لهم منه شيء، لأنهم لم يستجيبوا للهجرة ولم يرصدوا أنفسهم لهذا العمل. قال: إلا أن يجاهدوا مع المسلمين. طبعا إن جاهدوا مع المسلمين فهم شركاء في الغنيمة. فإنهم أبوا ماذا؟ التحول ولا الإسلام؟ الإسلام. فإنهم أبوا فاسألهم الجزية. إنهم أبوا يعني امتنعوا من الدخول، فاسألهم الجزية، أي قل لهم إذن ابذلوا الجزية أي يد وأنتم صاغرون. والجزية هي رسم مالي يكون على الرؤوس، ليس على كل أحد من المشركين، وإنما على القادرين منهم، فلا يحتسب طفل ولا شيخ ثان ولا عجوز ثانية، ولا وإنما يكون ذلك على المقتدر على التكسب. قال: فاسألهم الجزية فإنهم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم. ما ناتج الجزية؟ ناتج الجزية أن تكون كلمة الله هي العليا، لأن بذلهم للجزية دليل الصغار، كأنهم خضعوا إلى حكم الإسلام وبذلوا الجزية تعبيرا عن خضوعهم لحكم أهل الإسلام. وبالنسبة لهم يقرون على البقاء على ما هم عليه، على ما هم عليه، ويسمون أهل ذمة. وهذه المسألة قد وقع فيها الخلاف، فذهب الإمام الشافعي وأحمد إلى أن هذا يختص باليهود والنصارى، إلى أن ذلك يختص باليهود والنصارى، أي أن أحكام أهل الذمة فقط تتعلق باليهود والنصارى. وذهب الإمام مالك إلى أن هذا يتناول كل مشرك وكتابي عربي وعجمي، عربي أو عجمي. وحديث بريدة يؤيد ما ذهب إليه مالك رحمه الله، لأنه قال: إذا لقيت عدوك من المشركين، ولم يقيد هذا بوصف. فما ذهب إليه مالك رحمه الله هو أخذ الجزية من كل كافر كتابي أو غيره، عربي أو غيره. إلا أن أبا حنيفة رحمه الله استثنى مجوس العرب ومشركهم، يعني قال: مجوس العرب ومشركهم
لا، ليس لهم هذا. نعم، قال: إن مجوس العرب ومشركهم هؤلاء داخلون، بخلاف غيرهم فإنهم ليس كذلك. فصارت إذن
الأقوال في هذا ثلاثة. ما ذهب إليه مالك رحمه الله وهو أن هذا النص يتناول كل مشرك، كل كافر، كتابي أو غير كتابي، عربي أو غير عربي. والإمام مالك استثنى من هذا الحكم العام مشرك العرب والمجوس، وذهب الشافعي وأحمد إلى أن هذا يتعلق بمن؟ إلى أن ذلك يتعلق باليهود والنصارى. قال: فإنهم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم. تلك هي الخصلة الثالثة، أبوا الإسلام، أبوا الجزية، ما بقي إلا أن نستعين بالله وأن نقاتلهم. ثم قال: وإذا حاصرت أهل حصن، والحصن هو القلعة التي يتحصن بها المخالفون أو المنابذون، فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك. هذا هو موضع الشاهد من هذا الحديث للباب. حينما يحاصر الجيش أو السرية حصنا من حصون المشركين ثم يرضخون بعد الحصار، لأنكم تعلمون الحصار وسيلة عسكرية لإخضاع المخالف، لأنه ينقطع عنهم المدد والطعام والشراب وغير ذلك، فيخضعون ويلجؤون إلى الصلح. فربما طلبوا، قالوا: خلاص اجعلوا لنا ذمة الله وذمة نبيه. فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وقال: لا، اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك. ثم علل هذا الحكم بقوله، قال: فإنكم أن تخفروا ذممكم. تخفروا فعله رباعي، أخفر بمعنى نقض. فإنكم أن تخفروا ذممكم وذمم أصحابكم أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة نبيه، لأنه ربما وقع من هذا الجيش أو من بعض أفراده بعد أن أعطوهم ذمة الله وذمة نبيه، ربما وقع منهم نقض، وهذا لا يستبعد أن يغلبهم هوى، سواء على مستواهم جميعا أو على بعضهم، فحينئذ يعظم الجرم، لأنهم أعطوهم بالله. فلهذا نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وقالوا: أعطوهم ذمتكم أنتم، ذمتك وذمة أصحابك، لا ذمة الله وذمة نبيه. قال: وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله، هذا سورة أخرى، لم يعبروا، ما قالوا عطنا ذمة الله وذمة نبيه، قالوا أنزلنا على حكم الله. والمقصود بأن ننزلهم على حكم الله يعني على شرع الله، فلا تنزلهم على حكم الله، وليس هذا من النبي صلى الله عليه وسلم صرف له عن الحكم بما أنزل الله، وإنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم بذلك أنكم قد تصيبون في إصابة حكم الله وقد لا تصيبون. لهذا قال: ولكن أنزلهم على حكمك، فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا، رواه مسلم. إذا لا يتوهم متوهم أن النبي صلى الله عليه وسلم خوله بأن يحكم فيهم بما يشاء دون حكم الله، وإنما أمره بأن ينزلهم على حكمه الذي يتحرى فيه حكم الله، فقد يصيب وقد يخطئ في إصابة حكم الله، وفرق بين المقامين. لو قال: نعم أنزلكم على حكم الله، وما يدريه أيصيب حكم الله أم يخطئ، فيكون تجرأ على هذا المقام، لكن يقول: أنزلكم على حكمي الذي أتحرى فيه حكم الله وحكم نبيه صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث العظيم أصل في باب الجهاد في سبيل الله، لما تضمن من فوائد عظيمة. فمن هذه الفوائد: أولا، مشروعية الجهاد في سبيل الله، مشروعية الجهاد في سبيل الله، والرد على من زعم نسخ الجهاد، مشروعية الجهاد في سبيل الله والرد على من زعم نسخ الجهاد. ثانيا، مشروعية عقد أو بعث السرايا والجيوش لهذا الغرض، وأن هذه من مهام الإمام، مشروعية بعث السرايا والجيوش، وأن ذلك من مهام الإمام. طيب، نستفيد أيضا مشروعية التأمير، مشروعية التأمير، وألا يترك الناس فوضى. كذلك مشروعية الوصية بتقوى الله عز وجل في جميع الأمور. نستفيد أيضا أن على الإمام أو أن على الأمير بأن يرفق بمن تحت يده من المسلمين، أن على الأمير أن يرفق بمن تحت يده من المسلمين. ونستفيد أيضا أن الجهاد يجب أن يكون في سبيل الله لإعلاء كلمة الله، أن الجهاد يجب أن يكون في سبيل الله لإعلاء كلمة الله، لقوله أغزو بسم الله في سبيل الله. ونستفيد أيضا تحريم الغلول والغدر والمثلة وقتل الأولاد، تحريم الغلول والغدر والمثلة أي التمثيل وقتل الأولاد، كل هذه من أحكام وآداب القتال. طيب، نستفيد أيضا وجوب دعوة المشركين إلى الإسلام أولا، أو البداءة بدعوة المشركين إلى الإسلام أولا، فأول ما يدعون إليه هو الإسلام، لقوله ادعهم إلى الإسلام. طيب، نستفيد أيضا الدعوة إلى الهجرة إلى دار الإسلام إذا اقتضى الأمر ذلك، الدعوة إلى الهجرة إلى دار الإسلام إذا اقتضت المصلحة ذلك. نستفيد أيضا أن من هاجر إلى دار الإسلام استحق من الغنيمة والفيء، أن من هاجر إلى دار الإسلام استحق من الغنيمة والفيء، ومن لم يهاجر فلا يستحق ذلك. طيب، نستفيد أيضا أن الجزية بديل عن الإسلام لمن أباه، أن بذل الجزية بديل عن الإسلام لمن أباه. ونستفيد أيضا أن الجزية شريعة ثابتة، أن الجزية شريعة ثابتة. واعلموا يا رعاكم الله، وقد ألمحت إلى هذا أو ذكرت هذا في أثناء الشرح، أن كثيرا وللأسف من المتحدثين في العصور الأخيرة نتيجة لضغط الواقع ونتيجة لتفوق الأمم الأخرى على أهل الإسلام وطغيان الأفكار الليبرالية وغيرها، صاروا يعتذرون عن الشريعة ويستحون من أن يقروا بوجود الجهاد في سبيل الله وبوجود الجزية في الإسلام، وكأنما هم موكولون بالاعتذار عن الشر، وهذا ليس إليهم، الدين دين الله، والله سبحانه وتعالى أعلم بما حكم وبما قضى. وهذه الأمور أمور ترجع إلى باب السياسة الشرعية، فأمر الجهاد وأمر الجزية يتقدر بقدر الأحوال، فحينما تكون الأمة في حال ضعف فإنها ولا تقوى على القتال في سبيل الله تفعل ما هو أصلح لها، كما قال الله تعالى: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم، بل لو اقتضى الأمر أن يبذل أهل الإسلام ما يستدفعون به شر المعتدين فليكن، وقد جرى ذلك حينما أحاطت الأحزاب بالمدينة، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه وقال لهم: إن رأيتم أن نصالحهم على شطر ثمرة المدينة ويرجعوا عنكم، قالوا: يا رسول الله، شيء أمرك الله به فلا نتعداه أم أمر تصنعه لنا؟ يعني أن نعطيهم نصف ثمرة المدينة. قال: بل شيء أصنعه لكم، يعني من رأفته وشفقته عليهم. قالوا والله يا رسول الله ما كانوا يطمعون بتمرة واحدة في جاهلية، فكيف نعطيهم وقد أعزنا الله بالإسلام؟ قال أنتم وشأنكم. إذن هذه الأمور معشر الإخوان تتعلق بباب السياسة الشرعية، والذي يقدر الجهاد والجزية وما أشبه ذلك هم ولاة الأمر، ليس هذا متروكا إلى الأفراد أن يعني يجتهدوا فيه ما يشاءون ويتخذوا من الأفعال والتصرفات ما يشاءون، وإلا لأصبح الأمر فوضى، ويعني جرى على أهل الإسلام من المصائب والتبعات ما لا يخفى. يجب على أهل الإسلام أن يكونوا لحمة واحدة وأن يأتمروا بأمر أمرائهم ومن ولاهم الله عليهم. طيب، نستفيد أيضا وجوب الاستعانة بالله في جميع الأمور. قال فاستعن بالله وقاتله. الذي قال لمعاذ إني أعلمك كلمات لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وعلى حسن عبادتك، هو الذي قال في شأن القتال فاستعن بالله وقاتلهم. فلا غنى للمؤمن عن الاستعانة بالله، يجب أن يكون هذا بينا حاضرا في ذهن المؤمن. إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجري عليه اجتهاده. طيب، كذلك نستفيد احترام ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم، والتفريق بينها وبين ذمة المسلمين. وجوب احترام ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم، ومعرفة الفرق بينها وبين ذمة المسلمين. وأيضا نستفيد وجوب احترام حكم الله وحكم نبيه صلى الله عليه وسلم، والتفريق بينه وبين الاجتهاد الشخصي. وجوب احترام حكم الله وحكم نبيه صلى الله عليه وسلم، والتفريق بينه وبين الحكم الشرعي. وفي هذا فائدة فرعية أيضا، وهو أنه ينبغي أن يعني يتوقع الإنسان هذا التعبير الذي يعبر به بعض الناس حينما يقولون ما حكم الإسلام في كذا وكذا، فإن هذا يعني يحمل المتحدث أن يدعي بأن ما يقوله هو حكم الإسلام، فينبغي ألا يقر مثل هذا التعبير، وإنما يجيب الإنسان بما يرى أنه هذا هو، لا أنه يقطع بأن هذا حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم. طيب، نستفيد جواز نزول أهل الحصن على حكم أمير الجيش ومن معه. جواز نزول أهل الحصن على حكم أمير الجيش ومن معه. ونستفيد أيضا ارتكاب، وهي فائدة أصولية، ارتكاب أخف المفسدتين دفعا لأشدهما، لأنه قال فاجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك، وقد ينشأ عن هذا مفسدة، لكنها أخف من مفسدة خفر ذمة الله وذمة نبيه. كذلك بالنسبة للحكم، قال فأنزلهم على حكمك وحكم أصحابك، لأنه إن لم يصب حكم الله يكون المفسدة في ذلك أهون. إذن هذه فائدة أصولية. طيب، وعموما حقيقة فوائد هذا الحديث كثيرة جمة، ولكن فيما حصل كفاية. نستمع إلى المسائل.
فيه مسائل: الأولى الفرق بين ذمة الله وذمة نبيه وذمة المسلمين.
طيب، وقد تبين ذمة الله وذمة نبيه لها من الرعاية والاحترام الشيء العظيم، فلذلك أما ذمة المسلمين فدون ذلك، وأن كانت لا بد أن ترعى. نعم.
الثانية الإرشاد إلى أقل الأمرين خطرا.
نعم، وقد تبين لقوله أهون. نعم.
الثالثة قوله أغزو بسم الله في سبيل الله،
وهو أن يكون ذلك في سبيل الله، أن يقع ذلك لله تعالى وفي سبيل الله لإعلاء كلمة الله.
الرابعة قوله قاتلوا من كفر بالله،
مما يدل على مشروعية الجهاد بالقتال والسيف.
الخامسة قوله استعن بالله وقاتلهم.
نعم، وجوب الاستعانة بالله عز وجل في جميع الأمور. نعم.
السادسة الفرق بين حكم الله وحكم العلماء.
نعم، حكم العلماء اجتهادي، وأما حكم الله تعالى في ذات الأمر فهو قطعي الصحة والمصلحة، أما ما يجتهد فيه العلماء فقد يقتربون أو يبتعدون.
السابعة في كون الصحابي يحكم عند الحاجة بحكم لا يدري أيوافق حكم الله أم لا،
كما في الجملة الأخيرة.
باب ما جاء في الإقسام على الله. عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال رجل والله لا يغفر الله، والله لا يغفر الله لفلان، فقال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان، إني قد غفرت له وأحبطت عملك. رواه مسلم. وفي حديث أبي هريرة أن القائل رجل عابد، قال أبو هريرة: تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته.
الله أكبر. قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء في الإقسام على الله. الإقسام بمعنى الحلف. باب ما جاء في الإقسام على الله، يعني من التحريم والنهي. وساق فيه حديث جندب عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد أن الإقسام على الله على سبيل التحجر من سوء الأدب معه المنافي لكمال التوحيد. أن الإقسام على الله عز وجل على سبيل التحجر من سوء الأدب مع الله المنافي لكمال التوحيد، هذا مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال رجل. اختصر المصنف هذا الحديث وأصله ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من أن رجلين من بني إسرائيل كانا متواخيين، يعني بينهما صحبة، فكان أحدهما مسرف على نفسه في المعصية فيخرج إليه صاحبه ويراه على ذلك فيقول له: يا فلان اتق الله ودع ما أنت فيه. فخرج عليه يوما وهو على معصيته، الله أعلم ماذا كان في المعصية، ربما كان يشرب الخمر أو ربما كان يفعل شيئا من الموبقات، فقال لصاحبه وقد أخذه الغضب ما أخبر به: والله لا يغفر الله لفلان، أو قال: والله لا يغفر الله لك. هكذا أقسم على الله بأنه لا يغفر له. فقال الله عز وجل، هذا من كلام رب العالمين: من ذا الذي يتألى علي؟ هذا استفهام إنكاري، وإلا فإن الله تعالى يعلم من هذا الذي تألى. من ذا الذي يتألى علي؟ وما الألية؟ الحلف، كما قال الله عز وجل: ولا يأتلي أولو الفضل منكم، يعني لا يأتلي يعني لا يحلف. وقال الله للذين يؤلون من نسائهم، يعني يحلفون على عدم وطئهن. وقال الشاعر: وإن بدرت منه الألية برتي. الألية هي اليمين. إذن قال: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان، إني قد غفرت له وأحبطت عملك. أحبطت عملك يعني أهدرته وأبطلته. رواه مسلم. وفي حديث أبي هريرة أن القائل رجل عابد كما أسلفنا. قال أبو هريرة، هذا من تعليق أبي هريرة وفقه لهذا الحديث، قال: تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته. أي والله صدق أبو هريرة، كلمة، هذا رجل عابد أفنى عمره في العبادة، لكن انظروا كيف فعلت هذه الكلمة العظيمة، أتت على جميع عمله السابق، لأنه أمر عظيم. ما من هو حتى يحجر على الله واسع رحمته؟ كان يسعه أن يستمر في موعظته وأن يقول اتق الله ودع ما أنت فيه. أما أن يتمادى به الحال إلى أن يحكم على ربه بهذا فقد أوبقت دنياه وآخرته، حيث أحبط الله تعالى عمله، ومعنى أوبقت يعني أهلكت وأضاعت. فهذا الحديث مناسب جدا للترجمة، لأنه يدل على تحريم الإقسام على الله على وجه التحجر، ونستفيد منه تحريم الإقسام على الله عز وجل على سبيل التحجر، على سبيل التحجر والتضييق، ونستفيد أيضا الحذر من فلتات اللسان ونفثات الصدور، الحذر من فلتات اللسان ونفثات الصدور يعني من الغيظ، فإن الغضب والعياذ بالله يورد صاحبه المهالك. ولما استوصى رجل النبي صلى الله عليه وسلم قال أوصني، قال لا تغضب، قال أوصني، قال لا تغضب، فردد مرارا قال لا تغضب. فما الذي حمل هذا الإنسان؟ الغضب. فهذا الغضب والعياذ بالله أضاع ثوابه حتى بدرت منه هذه الكلمة. فعلى الإنسان أن يتقي شر الغضب، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا غضب أحدكم فليسكت. هذا علاج آمن، إذا غضب أحدكم فليسكت، لأن الإنسان إذا سكت سلم، فلم يدر منه طلاق ولا عتاق ولا قذف ولا شتيمة، يكفي أن يمسك، فإذا أمسك سد باب الشر. فعود نفسك. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم للغضب يعني حلولا وعلاج متعدد، منه أنه إن كان قائما فليقعد، وإن كان قاعدا فليستلقي، ومنه إذا غضب أحدكم فليتوضأ، لأن الغضب جمرة يلقيها الشيطان في قلب ابن آدم. قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا ترون إلى احمرار عينيه وانتفاخ أوداجه، وإنما يطفئ النار الماء. فالوضوء مما يذهب الغضب، بل قد جاء أيضا فليغتسل، ووقع ذلك من معاوية رضي الله عنه أنه سبه رجل وهو على المنبر فنزل ثم رجع وهو يتقاطر، ذهب واغتسل ورجع، لأن هذا يبرد البدن والقلب فيذهب الله عز وجل فوعته. طيب، ونستفيد منه خطر اللسان، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. طيب، يشكل على ما تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث أنس بن النضر رب أشعث أغبر في طمرين، يعني في ثوبين باليين، لو أقسم على الله لأبره، منهم أنس بن النضر، فكيف ذلك؟ وهنا يعني عقد المصنف بابا في تحريم الإقسام على الله. الجواب عن ذلك أن الإقسام على الله عز وجل له ثلاث حالات، الإقسام على الله عز وجل له ثلاث حالات. الحال الأولى أن يقسم على ما أخبر الله تعالى به ورسوله، فهذا جائز، أن يقسم على ما أخبر الله تعالى به ورسوله، كأن يقول إنسان لشخص وهو يعظه يا فلان اتق الله عز وجل والله الذي لا إله إلا هو لئن اتقيت الله ليجعلن لك مخرجا، فما حكم ذلك؟ جائز، لأن هذا وفق خبر الله، قال الله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا، فهذا أقسم بناء على خبر الله ورسوله. قال لهذا الإنسان المستضيق، قال له اتق الله والله إن اتقيت الله ليجعلن لك مخرجا. ومن ذلك ما كان يصنعه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أيام حصار التتار لدمشق، كان يطوف على الحرس وهم على الأسوار ويحلف لهم أنهم ينصرون، فيقولون له قل إن شاء الله، قال أقول إن شاء الله تحقيقا لا تعليقا، يعني أن الأمر لا يحتاج إلى التعليق على المشيئة، لأن هذا بخبر الله، يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم، وخبر الله لا يتخلف. الحال الثانية أن يقسم على الله لقوة رجائه وحسن ظنه بالله عز وجل، فهذا جائز لقوة رجائه وحسن ظنه بالله عز وجل، فهذا الأمر جائز، وهو الذي يحمل عليه حديث أنس بن النضر، فإن أنس بن النضر من خيار الصحابة وسليم القلب، فكان إذا أقسم على الله أضره. ومن ذلك أن الربيع بنت النضر يعني كسرت أصبع جارية اختصمت معها، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم يعني بالقود، فأرادوا أن يرضوهم بالدية والعوض فأبى، فقال أنس والله لا تكسر، عفوا ما هو بأصبع الثنية، فقال أنس بن نضر والله لا تكسر ثنية الربيع، لا يقصد بذلك الاعتراض على شرع الله، لكن قام في خاطره قال لا هذا ما يمكن، يعني لحسن ظنه بالله أن الله سبحانه وتعالى لا يجري ذلك، فقال والله لا تكسر ثنية الربيع، فما كان من أهل بيته أهل ذلك البيت من الأنصار إلا أن رضوا بالعوض المالي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم رب أشعث أغبر لو أقسم على الله لا أبره. وكان الصحابة رضوان الله عليهم إذا حمي الوطيس واحتدم القتال مع المشركين يأتون إلى أنس بن النضر فيقول يا أنس أقسم على ربك أن يمنحنا الله أكتافهم، فما هو إلا أن يقسم على ربه حتى يمنحهم الله أكتافهم. فإذا صدر هذا من إنسان يعلم حاله مع ربه عز وجل ونتج ذلك عن حسن ظن بالله فإن هذا جائز. طيب بقي حال ثالثة، وهو أن يقسم إنسان على الله عز وجل لإعجابه بنفسه وزهوه ويعني غروره، فهذا في الحقيقة حرام. كيف يقسم على الله وهو يعلم من حاله أنه مقصر؟ فهذا محرم لأنه يعني نتج عن عجب، فلا يقسم على الله عز وجل، وربما يعني جرى له كما جرى لهذا. ويمكن أن نقول حال الرابعة وهو أن يقسم على الله تضييقا وتحجرا، فهذا من الكبائر. طيب لنستمع إلى المسائل، نختم بالمسائل.
فيه مسائل، الأولى التحذير من التألي على الله.
نعم.
الثانية كون النار أقرب إلى أحدنا من شراك نعله.
نسأل الله من أين استنبط المصنف هذا؟ أن هذا العابد الذي أثنى عمره في العبادة حبط عمله بكلمة، فهذا يدل على أن النار كما جاء في الحديث أقرب إلى أحدنا من شراك نعله، والجنة مثل ذلك. نعم، فقد قال بلال، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث بلال بن حارث المزني إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله تعالى لا يلقي لها بالا لا يظن أن تبلغ ما بلغت يرفعه الله بها أعلى الدرجات، وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله تعالى لا يلقي لها بالا لا يظن أن تبلغ ما بلغت تهوي به في النار 70 خريفا. عافانا الله وإياكم. نعم.
الثالثة أن الجنة مثل ذلك.
نعم.
الرابعة فيه شاهد لقوله إن الرجل ليتكلم بالكلمة إلى آخره.
نعم، الحديث الذي ذكرناه آنفا.
الخامسة أن الرجل قد يغفر له بسبب هو من أكره الأمور إليه.
أي نعم، قد يغفر له بسبب هو من أكره الأمور إليه. هذا الرجل يعني الذي غفر له غفر له بسبب كان يعني يبغضه، وهو أن يقوم على رأسه صاحبه ويؤنبه ثم يحلف عليه بهذا أو يحلف بهذا اليمين المخوف، فكان ذلك سببا في غفران ما بدر منه، والله عز وجل يعني يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.